الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية أستهلها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن القصف الوحشي للكيان الصهيوني في غزة يعكس غضب قادته من هزيمتهم. الاحتلال يقصف المستشفى الأندونيسي في غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف عشرات الآليات والدبابات الإسرائيلية. بعد استيلائها على سفينة إسرائيلية، صنعاء تؤكد أنها ما زالت تملك خيارات كثيرة. إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي القصف الوحشي للمستشفيات وقتل النساء والأطفال في غزة يعكس غضب قادة الكيان الصهيوني من هزيمتهم، لافتا إلى أن التطورات في غزة كشفت عن الكثير من الحقائق التي كانت خافية على الشعوب، ومنها تحيز القادة الغربيين لسياسات الفصل العنصري. ولدى افتتاحه معرض أسلحة للقوة الجوفضائية بحرس الثورة، أكد سماحته أن على الحكومات الإسلامية قطع الشريان الحيوي ومنع وصول الطاقة إلى الكيان الصهيوني، وأضاف أنه يتوجب على الشعوب لا تسمح بنسيان الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وذلك بمواصلة التجمعات والتظاهرات. دعا وزير الخارجية الإيراني موسكو إلى لعب دور أكثر نشاطا في إحلال السلام في الشرق الأوسط حسين أمير عبد اللهيان، وفي محادثة هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أكد أنه من المهم منع التطهير العرقي والهجرة القسرية لسكان غزة والضفة الغربية، وشدد على الحاجة إلى لعب روسيا دورا أكثر نشاطا في تحقيق السلام والأمن في المنطقة. من جهته قال لافروف إن واشنطن لا تريد تقييد أيدي إسرائيل، والسبب أن الولايات المتحدة لا تريد إنهاء النزاع بطريقة لا تريدها تل أبيب. استهدف الطيران الحربي الصهيوني منازل مأهولة ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد والمخيم شمال غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين. مصادر إعلامية أكدت تعرض خان يونس جنوب القطاع إلى سلسلة غارات بمناطق متفرقة من المدينة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، مشيرة إلى استشهاد 9 مدنيين وإصابة آخرين جراء استهداف الصهاينة منطقة رفح جنوبي القطاع. إلى ذلك ارتقى 8 شهداء إثر قصف صهيوني طال المستشفى الأندونيسي ومحيطه شمالي القطاع، حيث تعرض قسم العمليات بالمستشفى إلى ضربات بقذائف المدفعية بشكل مباشر. حول قصف طائرات الاحتلال منازل المدنيين والمراسلين في قطاع غزة، نستمع إلى ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من غزة.
نعم، الواقع مأساوي جدا. قبل قليل قصفت طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة صالحة بالقرب من أو في منطقة دير البلح، لنتفاجأ في قناة العالم بأن الاستهداف لمنزل مجاور وملاصق لمنزل عائلة الزميلة إسراء البحيص مراسلة قناة العالم في قطاع غزة. هذا الاستهداف أدى إلى تدمير شبه جزئي للمنزل وتضرر المنزل، بالإضافة إلى إصابة والدة زوج الزميلة إسراء البحيص، وهي المواطنة أم حسن أبو طبيخ، أصيبت إصابة خطيرة بشظية إسرائيلية مباشرة في رأسها بفعل هذا الاستهداف. ومع العلم أن الزميلة إسراء قد يعني غادرت ساحة العمل والميدان قبل ساعات من مستشفى شهداء الأقصى، لنتفاجأ قبل قليل باستهداف بجانب منزلها لمنزل ملاصق لمنزلها. كنا معها قبل قليل في داخل قسم الاستقبال والطوارئ، وتؤكد أن المنزل هو للمدنيين المسلمين وأبنائها كل يوم يذهب لشحن هواتفهم وبطارياتهم في هذا المنزل، منزل لعائلة مدنية لا وجود لأي عمل مقاوم في جيرانها، لا وجود لأي يعني مبرر لاستهداف هذا المنزل. المنزل مكون من 4 طوابق استهدف ودمر بالكامل وأسفر عن إصابة حماتها أو والدة زوجها وهي أم حسن أبو طبيخ والدة الصحفي معمر أبو طبيخ مدير التصوير في تلفزيون فلسطين، وهي مصابة وحالتها خطيرة بفعل الإصابة بشظية أمريكية بقنابل أمريكية برأسها، وبفضل الله يعني أبنائها هي بخير وأبنائها بخير حتى هذه اللحظة على الصعيد الجسدي، ولكن على الصعيد النفسي هم ليسوا بخير. الاستهداف لمنزل ملاصق تماما لمنزلها، ولكم أن تتخيلوا حجم الدمار الواسع الذي خلف هذا التدمير وهذا الاستهداف، ونحن نتحدث عن البرد القارس وعن انخفاض كبير جدا في درجات الحرارة وعن معاناة كبيرة للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
أعلنت كتائب القسام تدميرها نحو 30 آلية صهيونية خلال مواجهتها مع قوات الاحتلال في مناطق التومة وجباليا وبيت لاهيا والزيتون ملحقة بهم خسائر بالأفراد والآليات. وأكدت الكتائب استهدافها ناقلتي جند ودبابة وقوة راجلة للكيان متحصنة داخل مدرسة قرب مستشفى الرنتيسي، لافتة إلى مقتل وإصابة الكثير من جنود الاحتلال. إلى ذلك نفذت كتائب القسام وسرايا القدس عملية مشتركة استهدفت فيها دبابات صهيونية بالقذائف بمحور الزيتون، مع وقوع اشتباكات في شارع صلاح الدين، فيما انسحبت قوات الكيان من محاور متفرقة في جنوبي شرقي مدينة غزة وشمالها الغربي. أكدت صنعاء أن قواتها نفذت عملية الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية انتصارا لمظلومية غزة ودفاعا عن الشعب الفلسطيني. وفي تصريح صحفي قال عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن اليمنيين ما زالت لديهم خيارات كثيرة ما لم يتوقف العدوان على قطاع غزة. وحول تمكن القوات اليمنية من السيطرة على السفينة الإسرائيلية نوه البخيتي إلى أن اليمن قد طور قدراته العسكرية خاصة البحرية، سواء فيما يتعلق بالزوارق الحربية السريعة أو في مجال الصواريخ المضادة للسفن. حول عملية الاستيلاء على السفينة الإسرائيلية التي نفذتها القوات اليمنية انتصارا لمظلومية غزة ودفاعا عن الشعب الفلسطيني، استمع إلى ما قاله عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي.
هناك دلالة على نجاح العملية من الناحية العسكرية وأيضا من الناحية الاستخبارية، بعد أن اعترف الكيان الصهيوني بأن تلك السفينة عائدة لرجل أعمال إسرائيلي، وبالتالي هناك نجاح عسكري أيضا. لماذا؟ لأن هناك سفن حربية كثيرة سواء أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو سعودية أو إماراتية، وهي متواجدة بشكل كبير بالقرب من المياه الإقليمية اليمنية، ومع ذلك نجحت هذه العملية، وهذا يدل على نجاح عسكري. لقد طور اليمن من قدراته العسكرية وبالذات البحرية، سواء فيما يتعلق بالزوارق الحربية السريعة أو في ما يتعلق بالصواريخ المضادة للسفن. هناك تقدم كبير، حيث أن لدى اليمن صواريخ بحرية يمكن إطلاقها من أي مكان في اليمن وتصل إلى هدفها، وهي بعيدة المدى، وهناك مفاجآت في هذا الجانب. يعني نتيجة لتطوير قدرات اليمن سواء فيما يتعلق بالزوارق الحربية أو الصواريخ أو الطيران المسير، أدركت دول العدوان منذ فترة طويلة أن يدها لم تعد مطلقة في تلك المنطقة، وحصلت هناك مواجهات استشعروا مدى تطور قدرات اليمن العسكرية. لذلك نجاح القوات العسكرية في تنفيذ هذه العملية دليل على نجاح عسكري كبير، رغم أنه لا يوجد عندي أي تفاصيل حول هذه العملية، وربما لا يتم الإعلان عن كامل التفاصيل. نحن نقول للجميع بأنه لا زال لدينا الكثير من الخيارات الموجعة بحق العدو، سواء بحق الكيان الصهيوني أو بحق أي طرف سيتدخل لصالحه، سواء كانت أمريكا أو بريطانيا أو السعودية أو الإمارات أو غيرها من الدول، ونحن واثقين من نصر الله سبحانه وتعالى.
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مخيم الفارعة جنوبي مدينة طوباس في الضفة الغربية، وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى اندلاع اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وجنود الاحتلال في مخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحة بعد اقتحامه، وكانت مجموعة مقاومة نفذت عملية إطلاق نار بطولية استهدفت مركبتين للمستوطنين قرب قرية الزاوية في مدينة سيلفيت، وانسحب المنفذون بسلام. هذا ودعا ناشطون إلى إرباك العدو الصهيوني وتشتيته عبر حرق الإطارات المطاطية في أماكن مختلفة وإشعال النيران في السيارات المعطوبة إسنادا للمقاومين. خرجت أمواج بشرية باكستانية في مدينة لاهور تنديدا بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، فيما غطت الأعلام الفلسطينية الساحات دعما لفلسطين. وقالت حميدة خاتون وهي نائب سابق إن أمريكا هي أم الإرهاب، ولولا دعمها لإسرائيل لما تجرأت إسرائيل على قتل النساء والأطفال الأبرياء. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
أمواج بشرية باكستانية خرجت في مدينة لاهور تنديدا بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، فيما غطت الأعلام الفلسطينية الساحات دعما لفلسطين.
أمريكا هي أم الإرهاب، ولولا دعمها لإسرائيل لما تجرأت على قتل النساء والأطفال الأبرياء، فتبا لهكذا ديمقراطية، وتبا لهكذا رعاة لحقوق الإنسان.
وخلال الاجتماع الضخم تم الإعلان عن تقديم منحة مالية شعبية من باكستان لضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة.
ليتنا نستطيع فداء الشعب الفلسطيني المجاهد بأرواحنا، نقدم بخجل هذه المنحة المالية ونعدهم ببذل المزيد في الفترة القادمة.
وفيما استنكر المشاركون خيانة الحكام المتخاذلين مع فلسطين، تثمين باكستاني لدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقادتها على دعمهم للمقاومة.
نفتخر بجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتحديدا قائدها المجاهد السيد الخامنئي الذي أثبت بصدق أنه نصير للمقاومة، حيث باتت المقاومة الفلسطينية بالدعم الإيراني اللامتناهي تضرب وتوجع الكيان الصهيوني الغاصب حتى أيقن فعلا أن زوال الكيان قد اقترب.
المشاركون بدورهم أكدوا على ضرورة الضغط في المنابر الدولية لمحاسبة الكيان الإسرائيلي على المجازر المهولة التي يفظع بها ضد الفلسطينيين،
لأن فلسطين تاج رؤوس الشرفاء والأحب إلى قلوب النبلاء. ها هم الباكستانيون يملؤون الساحات طلبا لوقف الجرائم والمجازر الإسرائيلية، أو فلتفتح الحدود مع فلسطين لتكون حرب إزالة الكيان اللقيط، يؤكد الباكستانيون.
قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن استهداف طائرة تابعة للاحتلال الحفل الذي أقامه إسرائيليون يؤكد أنه مسؤول عن مقتل مئات المستوطنين، وأكد أن نهج كذب الاحتلال في مسألة مقتل مستوطنيه يعتمده في غزة في مستشفي الرنتيس والشفاء. وأضاف أن طائرات الاحتلال لا تقلع ولا تقصف إلا بإذن، وهذا دليل على معرفة قيادة الاحتلال بالجريمة، مشيرا إلى أن الاحتلال استخدم جريمة الحفل لاستهداف المدنيين في غزة وهو مستمر في الكذب لتبرير جرائمه. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن القصف الوحشي للكيان الصهيوني في غزة يعكس غضب قادته من هزيمتهم. الاحتلال يقصف المستشفى الأندونيسي في غزة، والمقاومة الفلسطينية تستهدف عشرات الآليات والدبابات الإسرائيلية. بعد استيلائه على سفينة إسرائيلية صنعاء تؤكد أنها ما زالت تملك خيارات كثيرة. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم في هذا الصباح أدخل السكينة في قلوبنا، والمحبة في نفوسنا، والابتسامة في وجوهنا، واجعل ذكرك لا يفارقنا. أمين يا رب العالمين. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية. أتمنى لكم متابعة طيبة. مضامين اجتماعية في الشعر والأدب تستمعون إليها بعد قليل، ومن ثم نقدم إليكم قراءات على شغاف القلب، وعند 9:45 تستمعون إلى كلام الأمير أمير الكلام. الوصايا الخالدة تقدم لحضراتكم عند 9:49، وعند 10 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى البرنامج الاجتماعي عالم المرأة مباشرة على مدى 48 دقيقة. عند 11 تماما ننتقل إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة لبرنامج عراق الرافدين على مدى 28 دقيقة. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:50 حسب توقيت مدينة طهران، وعند 11:59 نقدم إليكم شرح الآيات. شكرا مستمعين الكرام لطيب المتابعة، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مضامين اجتماعية
في الأدب والشعر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حللتم علينا أهلا في جولة أخرى بين ربوع الأدب وما يحفل به من اتجاهات اجتماعية ذات طابع إنساني عبر برنامجكم مضامين اجتماعية في الأدب والشعر. في حلقته لهذا الأسبوع التي سنواصل فيها استعراض هذه المضامين في نتاجات رائد الشعر الحديث في إيران نما يشيج، فندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأعزاء، يقول نيما في إحدى مذكراته إن المعاناة تشكل أهم مواضيع شعره، والمتكلم الحقيقي في رأيه ينبغي أن يكون كذلك، فهو يقول الشعر لنفسه وللآخرين، والكلمات والوزن والقوافي إنما هي أدوات يضطر أحيانا إلى تغييرها لكي تكون متناغمة مع مأساته ومأساة الآخرين.
وتمثل الإنسانية قيمة أساسية لنيما، إذ يمثل الإنسان منطلقا للاتجاه العقلاني ومنشأ الفكر والإحساس لدى الشاعر، سواء تحدث عن نفسه أو عن الآخرين، وقلما يتحدث الشاعر عن نفسه. والمفهوم العادي للعلاقة الإنسانية في ذاكرته هو عبارة أنا وأنت وهو، بينما لم يكن الآخر بمعناه المادي والجزئي للكلمة حاضرا في الشعر، والأدب الكلاسيكي يتجه نحو الإجمالية. ويمكن ملاحظة النزعة الإنسانية بطابعها الواقعي في الأبيات التالية:
من بتن دردم نیست یک تب سرکش تنها پکرم ساخته و دانم این را که چرا و چرا هر رگ من از تن من سفت و سقط شلاقی است که فرود آمده سوزان دم به دم در تن من، تن من یا تن مردم، همه را با تن من ساختن.
وفي ترجمة الأبيات السابقة: أنا لا أتألم لجسم أحمله، وإنما قد أرهقتني متاعب التمرد، أعرف لماذا، ولماذا كل شريان في جسمي متصلب، ونار الصوت تهبط ملتهبة مشتعلة في كل لحظة في جسمي، وجسمي من الناس، والناس جسمهم مني.
نعم مستمعينا الكرام، والعبارة الأخيرة تعبر عن حالة الاتحاد من النوع المادي بينه وبين جمهور المتلقين، فهو يعبر عن هذه الحالة بعبارة جسمي من الناس والناس جسمهم مني، وهو ما يدل على الالتزام العميق والإنساني، فقد اندمج في الآخرين ووحد نفسه معهم، كما يعبر عن ذلك في قوله:
لا قيمة لهذه الدنيا الفانية إن لم تكن نافعة للآخرين، لآلاف الأشخاص نتيجة أضرار يسببها حفنة قليلة من الناس، فمن الأجدر ألا تكون.
مستمعينا الأكارم، عن التأثيرات التي تلقاها الشاعر لما يشيج من البيئة التي عاشها، أجرت الزميلة سعدية الشيبي الحوار التالي، نستمع معا.
أحبتي المستمعين، أرحب بالدكتور عدنان الإشكواري الأستاذ الجامعي من طهران. دكتور، كما تعلمون أنه لكل بيئة ولكل فترة زمنية تأثير على الشعراء بما فيهم نيما يوشيج، برأيكم ما هي التأثيرات التي تلقاها هذا الشاعر من بيئته والفترة الزمنية التي عاصرها، ودورها في الاتجاه الإنساني والاجتماعي الذي نلاحظه في أشعاره؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء، بالنسبة لشاعر علي اسفندياري الملقب بنيما يوشيج، كان له تأثير واضح وجلي في الأدب الفارسي المعاصر، مما لا شك فيه، بحيث لقب ودون منازع بلقب أبي الشعر الجديد في الأدب الفارسي، لأنه أعطى الشعر الفارسي نكهة جديدة. الظروف التي أحاطت بنيما يوشيج وجعلته ينشد شعره والمضامين الشعرية التي تطرق إليها في أدبه.
تقصد المضامين الاجتماعية دكتور؟
نعم نعم نعم. تعرفون أن نيما يوشيج كان قد عاش الفترة التي أعقبت الثورة الدستورية في إيران، ومن بعد ذلك الإطاحة بالنظام القاجاري ونشأة النظام البهلوي التي كانت نشأة ديكتاتورية محضة. عاشت إيران في تلك الفترة فترات عصيبة للغاية. كل ذلك أثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تلك الفترة بالذات. فقد الشعر لمعانه وبريقه كأداة بيد السلطات الحاكمة باعتبار أنه توفرت وسائل إعلام. الشعراء لم يعودوا كما سبق مطمح أنظار الحاكمين. نيما يوشيج أيضا عاش في تلك الفترة، فلذلك كثير من الشعراء بدأوا يتخذون مواقف صريحة. نيما يوشيج والآخرين تأثروا بالبيئة السياسية والاجتماعية التي أحاطت بهم. لمن يتتبع بإمكانه أن يرى أن أهم ما أشار إليه نيما يوشيج في هذا الشعر الغامض، الشعر الحر الذي لم يفقد موسيقاه وكان جميلا خاصة بالنسبة لنيما يوشيج، بإمكانه بكل وضوح أن يرى أنه انعكاس للوضع السياسي والاجتماعي في المجتمع الإيراني، والفقر الذي بدأ يدق أبواب الفقراء ويطعن فيهم، فكان لسانه حاكيا عن معاناة هؤلاء الضعفاء. أما أن نقول إنه كان له موقف سياسي واجتماعي صريح في شعره، لا، لكن في مقالاته الأدبية كان يتطرق بشكل غير صريح إلى مثل هذه الأمور وإلى ما آلت إليه الأوضاع في إيران بعد الفساد الإداري الذي فرضته الحكومة البهلوية على المجتمع الإيراني. يمكن أن نتتبع ذلك في مقالاته بجلاء أكثر مما كان في شعره.
نعم، أحسنتم كثيرا الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران، شكرا جزيلا لك.
شعراء وأدباء حملتهم مسؤولية الأمة وظروفها أدبا، وتعايشوا مع واقع الحياة شعرا ليبينوا المضامين الاجتماعية عبر حسهم الأدبي، ويضعوا آليات العلاج من منطلق لغتهم وبلاغتهم. جلسنا معهم نتعمق في تلك المضامين وندرس آلياتهم عبر أبياتهم وقصائدهم في برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
أحبتنا المستمعين، إن رؤية الشاعر نيما يوشيج كما يبدو من نتاجاته الشعرية ذات نزعة واقعية وموضوعية، ومن هذا المنطلق فقد انتقد نيما الأدب الكلاسيكي لعدم التفاته إلى واقع الأمور وهموم الناس التي تشكل الواقع الموضوعي للمجتمع، واكتفاء هذا الأدب في معظم الحالات بالتطرق إلى موضوعات مجردة تبدو لا علاقة لها بالواقع المعاش.
نعم، وبناء على ذلك فإن نيما يمثل شاعرا لا ينظر إلى هذا العالم إلا بنظرة واقعية موضوعية تطرح هموم الناس وقضاياهم، فهو يرى أن العالم فان ولا يعتقد بأصل بقائه ما دمنا في هذه الدنيا. وهذه الرؤية تظهر جلية في قصيدته الشهيرة الأسطورة. وفي الحقيقة فإن سبب إعراضه عن الشعر التجريدي وتعرفه على الشعر ذي النزعة الواقعية وتناوله للنظرة التفصيلية والجزئية إلى العصر الراهن، كل ذلك ناجم عن هذه الرؤية. مستمعينا الأحبة، بهذا نأتي على ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الاجتماعي وما طرحه الشعراء في هذا المجال من قضايا وهموم ضمن برنامجكم مضامين اجتماعية في الأدب والشعر.
نشكر لكم طيب متابعتكم، كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله عند المزيد من القضايا الاجتماعية. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
انت ويب يا كهف يا حبيب السماء، أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مهدي.
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي مرتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
خضاب القيود.
تعاليت من قائد أو حدي يطل على الزمن الأمجدي. تعاليت من خاطف للقلوب هواه يفيد على السهدي، وبورك مسراك عند الظلام، وبورك بحرك من مزبدي. قطعت ليالي السنين العجاف، وكفك تقطر بالعسجدي. نقيا نقيا فما دنستك الخطوب، ولا عفرتك وما ترتدي. مررت عليها مرور الكرام، ومضقت من وجهها الأنكدي. لبست لها كفن الثائرين، وأعطيتها شرف الموعد. فأنت بأكفانك الزاهيات ترى صحوة المجد والسؤدد، وتحمل روحك في راحتيك، وترخص للوعد ما تفتدي. تقول لها تقول لها عند هذا اللقاء: تموتين بالموت أو فخلدي. ثبت وقد سقط الخائرون، وفاضت رؤى الأعين الرمدي. يداك تلوح للظامئين، وتمنحهم لذة المورد. أفقت مع الفجر في أمة تطيب لها غفوة المرقد. مشيت على الجمر فوق الجراح، وأنت كما الغيث خطو ندي. وشعب يقاتل بالياسمين لهيب البنادق والأكبد. فأنت ترى أن هذا الزحام يطل على النصر فجر الغد. وهذه الكواكب لو درجت بجروح الفداء ولم تخمدي، تفجر في دمها الراكدات، وتشرق في وجهها الأسود. على مهل يستفيق الصباح، على مهل يستفيق الصباح، وعند الضحى ركبها يهتدي. سحقت على وجل الخائفين، واقتحمتها في لظى الموقد. وكانت تطوف عليك العيون، فمن ضائقين ومن حسدي. ومن ساكن لا يرى في الزحام مسارا إلى فسحة المقصد. وأنت طلعت لمن حاربوك قويما على الذل لم تسجدي. فهم قاتلوك بما عبأوا، وأنت تقاتلهم باليد. وهم خرجوا من قلاع الحصون، وأنت خرجت من المسجد. يلوح بوجهك نور الصلاة، وتغمره رهبة المعبد. فلولاك ما نهضت أمة، ولولاك ربك لم يعبد. أرادوا لأمتنا أن تغور بأوحالها وهي لم ترشدي، وشد العيون لكي لا نرى سران المميت ولا نهتدي. وقاد الزمام إلى حفرة أعدت لنا ساعة المولد. وإن ركضنا وراء الطبول، وطابت لدينا رؤى المشهد. وحين هوينا لقعر الضياع، وضقنا على بابه الموصد، سحبت يدينا لدرب الهدى، وكانت يداك يدي مرشدي. تلم الشباك من الغائلين، تلم الشباك من الغائلين، وتمنحنا نهضة الأصيد لكي لا نطوف وراء السراب وبين يدينا العبير الندي. وحين صرخت بنا غاضبا هفونا إليك بقلب صدي، نمرغ أعيننا في يديك كأن لمسنا يد الفرقد، نشد الخطى بخطى أمة إليك تسامت ولم تقعدي. أتيناك من فاقد للحبيب يهب على صيحة الأبعد، ومن صارخ في ظلام السجون، ومن ناظر ليد المنجد، ومن ثاكلات تشق الجيوب، ومن نائحات على الفقد، وفوق يدينا خضاب القيود، وبين الضلوع دم المبرد. وصحنا ترقى فهذه الصدور تراب لخطوك إذ يبتدي، وما زالت الأعين الشابحات إليك من الوجد لم تبردي، وما برحت أضلع العاشقين لوعدك تخفق للموعد. فهبها يديك وأطلق لها رؤاها، وعدها بلقيا غدي، فأنت الكريم بلا طالب، وأنت الندي على العود.
من قعر الوجدان تتوثب اللحظات الحرة الحلوة، تهتز الذات وهي تحتك بالوجود، تنبض بالحب القدسي، فرحا تنشر، شوقا ترسل، آمالا تنثر، تمسح بحزنها المكان والزمان. إنها المشاعر الرسالية الصادقة تغمس ريشتها في محبرة الإبداع، تخط بدم الوجد قراءات على شغاف القلب.
سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس، غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس. القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق، يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال أسوة الزاهدين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: ألا إن الدنيا دار لا يسلم منها إلا فيها، ولا ينجى بشيء كان لها، ابتلي الناس بها فتنة فما أخذوه منها لها أخرجوا منه وحوسبوا عليه، وما أخذوه منها لغيرها قدموا عليه وأقاموا فيه، فإنها عند ذوي العقول كفيء الظل، بين تراه سابغا حتى قلص وزائدا حتى نقص. وقال عليه السلام: فإن الغاية أمامكم، وإن وراءكم الساعة تحدوكم، تخففوا تلحقوا، فإنما ينتظر بأولكم آخركم. غرر الأجوبة. سأل رجل الإمام علي عليه السلام: بماذا عرفت ربك؟ فقال عليه السلام: عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم، لما هممت فحيل بيني وبين همي، وعزمت فخالف القضاء عزمي، علمت أن المدبر غيري. وقال له رجل: فلماذا أحببت لقاءه؟ فأجاب عليه السلام: لما رأيته قد اختار لي من دين ملائكته ورسله وأنبيائه، علمت أن الذي أكرمني بهذا ليس ينساني، فأحببت لقاءه. وسئل عن التوحيد والعدل، فكان جوابه عليه السلام: التوحيد ألا تتوهمه، والعدل ألا تتهمه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. ألا أخبركم بشراركم؟ هناك شرار في الخلق، هناك شرار في الناس، كما أن هناك أناس أخيار، هناك أناس أشرار. وطبعا الإنسان المؤمن مكلف وموظف أن يكون في صف الأخيار، أن يكون في جماعة الأخيار الأبرار، وأن يبتعد مهما أمكن عن جماعة الأشرار، وألا يلتقي بهم فضلا عن أن يكون منهم. وللأخيار وللأبرار صفات وأخلاق، كذلك أيضا للفجار وللأشرار صفات وأخلاق، وعلى الإنسان المؤمن أن يتخلق بأخلاق الأخيار وأن يتجنب أخلاق الأشرار. ما هي أخلاق الأشرار؟ ما هي صفات الأشرار التي ينبغي لنا ألا نقترب منها أبدا؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين بعضها. قال: ألا أخبركم بشراركم؟ أتعرفون من هم شرار الناس؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أخبرنا. قال: المشاؤون بالنميمة، الذين ينمون بين الناس. المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. يعني إنسان، بعض الناس هكذا، بعض الناس هم مرضى القلوب، يرى اثنين من الأحبة، شخصين متحابين، إما زوج وزوجة، إما ولد وأب، إما صديق وصديق، أو جار وجار، وما إلى ذلك، أو شعب وشعب أيضا، ومجتمع ومجتمع، وعشيرة وعشيرة، يسود بينهم جو من الألفة وجو من المحبة، فيسعى لإزالة هذه الألفة والمحبة بين هؤلاء المتحابين، وذلك من خلال النميمة. النميمة يعني أن ينقل الكلام السيء من طرف إلى طرف، يأتي إلى الطرف أليف ويقول له إن فلانا يتحدث عنك بسوء، إن فلانا قال فيك كذا وكذا، إن فلانا يبغضك، ولكن عندما تلتقي به فقط يهش ويبش لك، ولكن عندما يغيب عنك يفعل كذا ويتحدث عنك كذا، ويروح ينم عن ذلك الطرف الآخر. ويأتي للطرف باء وينقل له نفس الكلام: هؤلاء من شرار الخلق الذين يمشون بالنميمة ويفرقون بين الأحبة، يعكرون صفو الأجواء بين الناس، هؤلاء من شرار الخلق. وكذلك من شرار الخلق قال: الباغون للبراء العيب، يعني أن يأتوا للإنسان البريء، للمرأة، للفتاة البريئة الطاهرة البسيطة، أو للرجل البسيط الطيب، فيتهمونه. مرة الإنسان يتحدث عن عيوب الناس فهذه غيبة، ومرة إنسان يأتي إلى إنسان بريء فيتهمه باتهام فيلصق به عيبا من العيوب، هذا أعظم من الغيبة، هذا بالإضافة إلى أنه اغتياب وبهتان وافتراء. فإذا من شرار الخالق عند الله عز وجل هؤلاء الذين يبتغون للبراء العيب، الإنسان البريء، الإنسان البسيط الطيب، أو البنت الفقيرة الغافلة، يلصقون بها عيبا من العيوب، أو يلصقون بها تهمة من التهم، هؤلاء من شرار الخلق، فعلينا أن نتجنبهم وأن لا نكون منهم أبدا. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
فلئن طالبتني بذنبي لأطالبنك بعفوك،
ولئن أدخلتني النار، ولئن أدخلتني النار،
فلقل أكشفن قلبي ولا أخبرنهم،
ما عيشه إلا الرجاء. أنا الصغير الربيت، أنا الضعيف القويت، أنا الفقير الأغنيت، أنا السقيم الشافيت، أنا القليل الكثرت، أنا الطريد الآويت، أنا الذليل الأعززت، أنا العطيش الأرويت. يهمي من عيني دعائي بين الأجفان، لم أستحي في الخلاء هل من غفران، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن، ما عندي إلا رجائي أنت الرحمن. فلئن جازيتني بظلمي لأسائلنك بلطفك،
10 صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى.